نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي معالي الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله مع الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيك، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة مع الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. تفضل معنا.
تفضل يا نور. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي نور.
معي سؤال الشيخ.
تفضل يرفع صوتك الله يحفظك.
أبغى الشيخ يفسر لي آية.
كيف؟
أبي الشيخ يفسر لي آية.
يفسر آية، الآية موجودة بكتب التفسير يا أختي الكريمة، يعني خذ أي كتاب من اكتب الآية محرك البحث تجدين تفسيرها، مئات التفاسير.
طيب شكرا جزاك خير.
حياك الله يا أختي الكريمة. معي أبو عبد الملك، تفضل. تفضل أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سعد، تفضل. تفضل الله يحفظك، السؤال.
على الهواء شيخنا.
أي نعم معي.
شيخنا الله يعافيك، ما معنى المحسنين في كتاب الله؟
ما
معنى المحسنين؟ هي يعني على الأقارب أو صدقات شيخنا؟
ما صوتك ضعيف يا أبو عبد الملك الله يحفظك.
المعنى المحسنين.
المحسنين؟
المحسنين في كتاب الله.
في اللي صوت بس إذا تكرمت عذرا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
شيخنا فاضل، معنى المحسنين في كتاب الله.
معنى المحسنين.
المحسنين نعم. السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، مثلا ذهبت إلى بيت، أنا سألت قبل تقريبا أسبوعين الشيخ بس ما فهم السؤال. السؤال إذا كنت عند والدي.
نعم.
وفي معصية زين.
نعم.
قالوا رضا الوالدين من رضا الرب إذا كان في معصية، إذا الوالد يعني يعمل معصية. يعني إذا عمل معصية تكون من رضا رب العالمين.
المعصية واضح. المعصية تكون من رضا رب العالمين.
إذا كانت في رضا الوالدين، لأن رضا الوالدين في رضا رب العالمين.
يعني مثلا أنت حسب ما فهمنا من سؤالك الآخر أن الوالد كان يعمل معصية، وأنك عليك أن تقبل هذه المعصية وعمل والدك لها لأنه رضا الله متعلق برضا الوالدين.
يا سلام عليك، هذا السؤال. الله يعافيك،
حياك الله أستاذ.
يا هلا.
معي تفضل سامي.
حياك الله،
أهلا وسهلا، تفضل الله يحفظك.
سؤال يعطيك العافية.
نعم.
لو واحد شرى أرض وتملكها وبعدين أعطانيها وزاد علي المبلغ بالتقسيط، هل هذا حرام وحلال؟
لو أن إنسان اشترى سيارة ثم تملكها ثم باع عليك بالتقسيط بمبلغ أعلى.
نعم صحيح.
بارك الله فيك، اسمع إجابة إن شاء الله. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد.
كيف الحال؟
الله يحفظك ويرعاك، تفضل بالسؤال بارك الله فيك.
أبغى أسأل.
تفضل.
ألو.
تفضل يا محمد السؤال.
إيش اسمه ابغى اسالك سؤال، يقول ما يجوز، هل يجوز لبس يعني الصلاه في لبس يعني في لبس السره الفلينة يعني ملابس رياضه، الصلاه في ملابس رياضه هل يجوز؟
طيب
الله يعطيك العافيه.
شكرا طيب. بارك الله فيك. معنا بندر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله في بندر.
حياك الله شيخ، كيف حالك؟
الله يحفظك.
في فتوى للشيخ عبد الله الله يحفظه،
نعم.
سمعتها مرة تسأل سائلة، نعم. تقول، اسمعني شيخ.
نعم تفضل.
الفتوى تقول، السائلة تسأل وتقول أن في فنان أو مطرب يأتي في الحفل ويغني للنساء،
نعم.
ويقول يا فلانة قومي قومي يا فلانة، ويرقصهم ويغني لهم. السائلة كانت تسأل الشيخ يعني من باب الغيرة، والشيخ أفتى بجواز ذلك. أنا ما أدري هل الفتوى هذه على فهمي حتى يزيل ما في نفسي، الله يحفظك.
طيب بارك
هل فتوى إيه؟ نعم يا شيخ، ريت تبينها.
طيب شكرا جزيلا أخي الكريم، بارك الله فيك. معي عبدو، تفضل.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي عبدو.
الله يسلمك. آية في كتاب الله عز وجل،
نعم.
عريضة قاعدة للأمة،
نعم.
وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا من يطبق هذه الآية.
اللهم آمين.
قال الله عز وجل: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أربع قواعد كفيلة باستتباب الأمن. فيا ليت الشيخ يعرج على هذه الآية الكريمة، وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. هذا ما أحببتنا داخل به مع الشيخ، وشكر الله لكم.
بارك الله فيك، شكرا. مسفر معي، تفضل. تفضل يا مسفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
سؤال الله يبارك فيك بخصوص شرح حديث المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، صححه الألباني. نريد من الشيخ بارك الله فيه أن يعرج على هذا الموضوع وشرح مبسط عن هذا الحديث، خاصة يا شيخ أن في الفترة الأخيرة كثر الطلاق بين الأزواج.
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيك. سلمان تفضل. تفضل أخي سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي سلمان.
أبغى أسأل الشيخ، أنا أقرأ المصحف يعني من دون وضوء، هل يجوز ولا يلزمني مثل المصحف؟
المصحف كتاب يعني
المصحف الجوال يعني
الجوال.
أيوة نعم بالجوال، لكن طيب. أحيانا ما أتوضأ وأحيانا يعني أتوضأ وكذا.
طيب. تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ سؤال ورد عبر وسيلة التواصل، يقول صاحب الفضيلة: ما حكم التأخير قسمة الإرث حيث توفي والدي رحمه الله تعالى، وامتنعت أمي عن التقسيم بداعي أن بيع العقارات سيحرم والدتي من الدخل الذي يعود عليها ومساعدتها في المصاريف، علما أن يعني أحد الأبناء أو كلهم متضررين ومتعثرين ماليا ويريدون يعني وهم في ضائقة مالية، هل نسكت على ذلك يعني حرصا على إرضاء الوالدة وعدم إغضابها، ونتحمل أو يعني ونحن نعيش هذه الضائقة المالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. المبادرة إلى قسمة التركة هذا أمر مطلوب، وهو لا شك أنه يعالج كثيرا من الإشكالات، لأن بعض الورثة وإن لم يكن في حاجة إلى هذا المال فإن البعض الآخر في حاجة إليه، و مطلوب من الإنسان أن يمكن الآخرين من الوصول إلى حقهم. وهذه الأم التي وقفت هذا الموقف ينبغي أن يتعامل معها بالحسنى وأن يسعى إلى إرضائها بالكلام اللين وإقناعها بأن بيع هذه العقارات لن يفوت عليها كثيرا وهو سيحقق مصلحة لسائر الورثة ويحاولون جهدهم أن يعوضوها عما قد يفوتها. ومن المعلوم أن المصاريف هي ليست على الأم وحدها فعليهم هم أيضا أن يشاركوا معها في ذلك بل أحيانا يكون ذلك أمرا واجبا. إنما في الجملة الأصل أن من طلب قسمة التركة أن يجاب إلى ذلك بل ينبغي على الورثة عموما ما أمكنهم المبادرة إلى قسمة التركة حتى لا يحصل نزاع وخلاف ولربما يؤدي ذلك إلى قطيعة بين الورثة أو يؤدي إلى أن يستأثر بعض الورثة بنصيب غيره وهو يدري أو لا يدري.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا أبو عبد الملك يسأل عن المحسنين في كتاب الله عز وجل ما على ما تدل ومن هم المحسنين؟
لفظ الإحسان لفظ عام والمراد به في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من يفعل الخير بمعنى أنه لا يؤدي الواجب فحسب وإنما يتجاوز أداء الواجب إلى أداء النوافل سواء كان ذلك من الأمور البدنية كأداء السنن وما في حكمها والإحسان إلى الآخرين بالقول والفعل أو كان ذلك في الأمور المالية. فالإحسان ليس له مجال خاص وإنما كل ما فيه نفع للآخرين وهو أداء لأمر ليس واجبا لأن أداء الواجب وإن كان الإنسان يحمد عليه ويعد محسنا لكن لا شك أن هذا ينجر إلى أداء النوافل وتجاوز ما هو واجب إلى ما ليس بواجب.
نعم شكر الله لكم معالي الشيخ. أبو عبد الملك يسأل عن رضا المقولة أن رضا الوالدين من رضا الله عز وجل أو رضا الله من رضا الوالدين وإذا كان عند والده وهو يعمل معصية أو على معصية وطلب منه أن يعني يتقبل هذا الأمر لأن رضا الله مرتبط برضا الوالدين أو العكس.
هذا فهم مقلوب فلا يمكن أن تكون المعصية سببا لرضا الله عز وجل والوالد من الإحسان إليه إذا كان يعمل معصية أن يقوم الإنسان بنصحه ومحاولة منعه بأسلوب اللين اللبق من أن يقع في هذه المعصية. فالقول بأن السكوت عن الوالد ومجاملته في هذا الجانب الذي يؤدي إلى بقائه على هذه المعصية يكون سببا لرضا الله عز وجل هذا أمر غير صحيح وإنما رضاه فيما هو إما مندوب أو على الأقل فيما هو مباح. ولا شك أن الإنسان مطلوب منه أن يسعى إلى إرضاء والديه لكن بالأمور المباحة أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ بأني اغتسلت لصلاة الجمعة وذهبت وأديت الصلاة لكن تبين لي بعد ذلك أني لم أتوضأ إطلاقا ولم أستنشق أو أتمضمض ماذا أفعل؟
إذا كان اغتسل لأجل رفع حدث أكبر فإن ذلك كاف وعدم المضمضة والاستنشاق مسألة فيها خلاف في وجوبهما وعدم وجوبهما وإن كان الاستنشاق آكد حتى من المضمضة لكن إذا كانت اغتسل فقط لأجل الجمعة
نعم.
فإن هذا لا يكفي لأن غسل الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء ليس واجبا وإنما هو مندوب بينما الوضوء هو أمر واجب، فلا بد أن يتوضأ الإنسان بقصد رفع الحدث الأصغر. أما إذا كان اغتساله لرفع حدث أكبر فإن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر.
نعم، يعيدها ظهرا.
يعيدها ظهرا.
شكر الله لكم. هنا سامي يقول: لو اشترى رجل سلعة أو سيارة وتملكها ثم باعها علي تقسيطا بمبلغ أعلى.
من المعلوم أن البيع إما أن يكون بثمن عاجل أو بثمن آجل، ومن الطبيعي أن يكون هناك فرق ما بين البيع بالثمن العاجل والبيع بالثمن الآجل، فلا بد أن تكون هناك زيادة من البائع حتى يربح في مقابل الأجل، فهذا أمر جائز. ويبدو أنه اشتبه عليه مسألة ما يعرف بالربا، وذلك أن يدفع نقدا لشخص على أن يعطيه نقدا أكثر في وقت لاحق. هذا هو الأمر المحرم، وهو يجمع بين الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. أما أن يزاد في سعر السلعة لأجل الأجل فهذا هو الأمر الطبيعي، وهو المتعارف عليه من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول عبد العزيز الحسن فضيلة الشيخ: أريد من شخص مبلغ من المال وطلب مني رقم حساب في بنك معين، وقلت بأنه لا يوجد عندي رقم ولكن خذ هذا الرقم الآخر لشخص آخر فحول عليه، هل يجوز لهذا الشخص الآخر أن يأخذ مقابل لهذه الحوالة أو هذا المبلغ؟
الشخص الذي حول عليه؟
نعم،
لا شك أن مكارم الأخلاق تقتضي أن لا يأخذ شيئا.
نعم،
لكن لو وجد أنه يقدم خدمة في هذا الأمر وأنه يريد شيئا مقابل هذه الخدمة فلا يظهر في ذلك بأس،
لكن ليس له يعني شبهة ربا ولا كذا، يعني
لا ليس له لأنه ليس طرفا في الموضوع.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن الصلاة فضيلة الشيخ في الملابس الرياضية.
الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسر قوله عز وجل عند كل مسجد أي عند كل صلاة. والإنسان يقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن يكون في أحسن حالاته، لكن إذا صلى في الملابس الرياضية أو في غيرها مما هو ساتر للعورة فإن الصلاة صحيحة. لكن هل هذا أكمل؟ هذا على حسب حال الإنسان. في حالات معينة الشخص الرياضي في الملاعب الرياضية لا شك أنه يصعب عليه أن نقول ارتدوا الملابس المعتادة، فهو حينما يصلي في ملابس الرياضة إنما يؤدي الأمر الممكن، ولا يظهر أن ذلك يؤدي إلى نقصان صلاته، صلاته بإذن الله كاملة. لكن في غير هذا ينبغي للإنسان أن يكون في أكمل حالاته. إذا كان الإنسان إذا أراد أن يقابل مسؤولا فإنه يتزين بأفضل الثياب، فكيف إذا كان يقف بين يدي الله عز وجل؟
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد تقول: نعلم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقص الإنسان أظافره وأن لا يزيد على 40 يوما، هل هذا على إطلاقه أو في حال كون الأظافر طالت يلزم قصها، أما إذا كانت قصيرة فلا يلزم حتى وإن مضى عليها 40 يوما؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة ألا يزيدوا فيما يتعلق بالأظفار وحلق الشعر الذي يطلب حلقه على 40 يوما، فينبغي للإنسان أن يراعي هذا. ولكن إذا كانت الأظافر تطول بسرعة فينبغي أن يتعهدها في مدة أقل، ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أنه يحسن تقليمها في كل جمعة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ بندر يسأل عن إحضار الفنانين فضيلة الشيخ لإحياء الأفراح والأعراس ومخاطبتهم للنساء، بأسمائهن للقيام بالرقص وغيره؟
أولا هو نقل عني فتوى،
نعم،
ولكن ما أدري، أخشى أن ينطبق عليه وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
نعم.
أنا لا أذكر أني سئلت عن
هذه الصورة،
هذه الصورة بعينها، أنه يقول يا فلانة قومي وارقصي ويغني على ذلك. لكن الذي سئلت عنه أكثر من مرة حينما يؤتى بمنشد في قاعة أخرى أو في غرفة أخرى ويكون يغني وبدون أن يصطحب آلات موسيقية يقوم بالغناء أو الإنشاد، وحتى لو قامت النساء بالرقص دون أن يكون بينه وبينهن شيء من الأمر ودعوة المرأة باسمها، فلا يظهر لي في ذلك بأس.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول: ما هو أفضل دعاء يقال أثناء الصلاة على الميت، وهل يبدأ بالدعاء للأحياء أم فقط هو للميت فقط؟
هو يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء المعروف، يعني في حينما يكبر الإمام التكبيرة الثالثة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فزده غفرانا، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأجره من عذاب القبر ومن عذاب النار، إلى آخر ما جاء في الدعاء، وهو جاء بصيغ مختلفة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبده يسأل عن قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
هذه الآية هي ثناء على من يلتزم بتطبيق شرع الله عز وجل، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبين الله عز وجل أن العاقبة لهؤلاء، فمطلوب ممن يمكن الله لهم في الأرض أن يراعوا هذه الأمور، يقيمون الصلاة بأنفسهم ويأمرون غيرهم بإقامتها ويحثونهم عليها ويهيئون لهم الأسباب التي تعينهم على ذلك، وكذلك بالنسبة لأمر الزكاة، ويهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والاهتمام بهذا الجانب مسألة في غاية الأهمية، والله عز وجل جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة من سمات هذه الأمة وميزة من مزاياها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإنما امتازت هذه الأمة على غيرها لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبين الله عز وجل أن ذلك خلق من أخلاق المؤمنين وصفة من صفاتهم، فعلى المؤمن أن يهتم بهذا الجانب سواء كان من رجال الهيئات أو كان من غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلا أن التغيير باليد إنما يكون للأشخاص الذين خولوا ذلك، وعلينا أن نتواصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أخبر الله عز وجل أن تقصير بني إسرائيل في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان سببا في إهلاكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. أو لا يبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضرب قلوب بعضهم ببعض وأنه يعاقبهم بسبب تقصيرهم في هذا الجانب.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. معالي الشيخ أبو محمد معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد.
يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير. سؤالي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فيه. كم مقدار يعني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني إن في هذا اليوم ساعة استجابة، فما هو أفضل الدعاء الذي يدعو به الإنسان في هذه الساعة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا. محمد معي. طيب بارك الله فيكم. هنا فضيلة الشيخ أو الأخ عبد الرحمن يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ثوبان، وإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة، أو فيما معنى هذا الحديث. يسأل عن كثرة الطلاق فضيلة الشيخ هذه الأيام وفي الأزمنة الأخيرة، وكلمتكم وتوجيهكم لأخواتنا للرجال والنساء كذلك.
لا شك أن ظاهرة كثرة الطلاق ظاهرة مؤلمة، والإحصائيات التي تقوم وزارة العدل بنشرها من حين لآخر هي إحصائيات مزعجة، وهذا الأمر ينبغي أن يبحث عن أسبابه وأن تعالج هذه الأسباب، وينبغي أن يهيئ الشباب والشابات للزواج، لأن القصور في التهيئة ربما كان من الأسباب الرئيسة في حدوث الطلاق، حيث لا يدرك لا الشاب ولا الشابة ما يترتب على الحياة الزوجية من مسؤوليات، ومن ثم يتبرم الشاب مما تطلبه منه زوجته، وتتبرم الزوجة مما يطلبه منه زوجها، ويعتبر كل واحد منهم أن الآخر صار عبئا عليه، ومن ثم لا يجدون حلا إلا الطلاق. فعلاج هذه الظاهرة سواء كان في الجهات المختصة، جهات التعليم والمنابر ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها وصورها، بل والأسرة، فهناك مسؤولية تقع على الوالدين في المقام الأول في تهيئة الشاب والشابة للحياة الزوجية التي سيقدمون عليها. وجميل أن تعنى الجهات المختصة بعقد دورات للشباب وللشابات المقبلين على الزواج، يبين لهم فيها ما يترتب على الزواج من مسؤولية على الزوج وعلى الزوجة، ثم أيضا على كل واحد من الزوجين أن ينظر إلى الجانب الإيجابي في شريك حياته ويغض النظر عن الجانب السلبي، لأن الإنسان بشر بطبيعته، والبشر من صفاتهم القصور، فالكمال لله عز وجل، والتركيز على الجوانب الإيجابية وغض النظر عن الجوانب السلبية يجعل الحياة تسير. ثم أيضا ينبغي أن يكون هناك نوع من التسامح والتساهل والصفح، فإذا وجدت المرأة من زوجها شدة وعنفا فعليها أن تحاول أن تخفف من موقفها، ولا تقابل العنف بالعنف والشدة بالشدة. وأيضا في المقابل على الزوج إذا رأى من زوجته نفورا أو نشوزا أن يعالج الأمر بحكمة، وعلى أهل الزوج وأهل الزوجة إذا وجدوا حاجة أن يتدخلوا بينهم، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا في أضيق نطاق، أن يتدخلوا بما يؤدي إلى إعادة الأمور إلى مجاريها وإصلاح ذات البين، وألا يصبوا الزيت على النار فيشعل النزاع، مما يؤسف له أن نرى بعض الآباء والأمهات إذا وجدوا موقفا من زوجة ابنهم لسبب أو لآخر نصروا ابنهم ووقفوا إلى جانبه، وكذلك يحصل من أهل الزوجة أيضا. والواجب أن يحاولوا أن يقربوا الأمور وأن يعالجوها بشيء من اللين واللطف والكمال لله عز وجل، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ. أماني معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
السلام ورحمة.
يا شيخ، أنا كنت على سفر وصليت مع المسجد صلاة العشاء بنية المغرب، فلما قام للركعة الرابعة قمت معه وصليتها، وبعد السلام أتيت بسجود السهو، فهل صلاتي صحيحة وما العمل في حال كانت غير صحيحة؟
أنت يعني قاصدة اللي قمت مع الإمام؟
أي، ما كان عندي علم أنه لازم أجلي لحد ما ينتهي. أيضا سؤال ثاني، الغسل من الجنابة هل يستلزم الوضوء بعد الاغتسال أم لا؟
طيب شكرا يا أماني. أحمد معي، تفضل. أحمد معي، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل، حياك الله يا أخي أحمد.
تفضل شيخ، على جاني مرة
قريب. أتاك ماذا؟
قرض بنك العقار.
قرض؟
أيوة بنك العقار.
نعم.
البنك بيعطيني.
صوتك ياتي متقطع يا استاذ احمد.
اول البنك العقاري بنك تجاري.
نعم.
والبنك هذا تجاري ياخذ فوائد على العقار.
طيب.
الفوائد هذه باسم العقد باسم.
طيب.
لكن السلام هو اللي
يكتب الفوائد،
ايش الحكم في
الحكم؟ تسمع اجابه. شكرا احمد، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الاخوه والاخوات، اعود لكم معالي الشيخ. هنا مستدرك يستدرك على، يقول اذا كانت الاظافر معالي الشيخ لا تطول، اظافر الانسان لا تطول، هل يتكلف بقصها اذا مضى 40 يوما ويجب عليه ذلك؟
اقول ينبغي ان يقوم بقصها مراعاة لما ورد في السنه، لا يتركها أكثر من 40 يوما.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
لكن لو قدر أنها لا تطول أبدا.
نعم.
وهذا أظنه من الندرة بمكان. فإذا ليست هناك حاجة للقص.
شكر الله لكم. سلمان يقول أنا أقرأ المصحف من الجوال، هل يشترط لذلك الطهارة؟
مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف مسألة خلافية في فهم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل المراد الملائكة أو المراد الطاهر من الحدث أو المراد المؤمن؟ هذه مسألة خلافية، فالأحوط الإنسان ألا يمس المصحف إلا وهو على طهارة. لكن ما يحصل في الجوال، هل الجوال نعتبره مصحف؟ الذي يظهر لي أنه لا يعتبر كذلك، ومن ثم فلا يقال باشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للقراءة في الجوال.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. مع أبو محمد يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، كم مقدار الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
ليس هناك قدر محدد، أمور المقادير هي أمور توقيفية، فلا يقال كذا مرة، مئة مرة، أكثر أو أقل، إنما ما استطاع الإنسان إلى ذلك، كل ما ذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تحديد عدد معين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ساعة الاستجابة، ما أفضل دعاء يدعوه الإنسان بها يوم الجمعة؟
ساعة الاستجابة أولا هو اختلف في وقتها، هل هي من حين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أو هي آخر ساعة من بعد العصر وهو ما يذهب إليه أكثر العلماء، ويدعو الإنسان بما يتيسر له من خيري الدنيا والآخرة.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. أماني تقول كنت على سفر ودخلت المسجد مع إمام مقيم يصلي صلاة العشاء، فصليت معه المغرب، وحين قام للرابعة قمت معه وسجدت للسهو، هل عملي هذا صحيح وماذا يلزمني؟
هو الأصل أن تصلي ثلاثا، وإذا قام للرابعة فإنها تجلس، ثم هي بالخيار إن شاءت انتظرت الإمام إلى أن يجلس للتشهد الأخير ويسلم وتسلم معه، وإن شاءت نوت المفارقة وسلمت، فهي في عملها هذا أخطأت، ولكن حيث حصل ذلك منها جهلا ثم هي كما ذكرت سجدت للسهو فصلاتها صحيحة وليس عليها شيء.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليك. هنا سائل يقول أنا مسافر وأثناء وصولي دخلت المسجد وجدتهم يصلون العشاء، قال لي أحد الأشخاص ادخل معهم صلي العشاء جماعة وبعدها صلي صلاة المغرب لوحدك.
الأصح أنه يراعى الترتيب في هذا، فكان ينبغي له أنه دخل معهم بنية المغرب، وإذا قاموا للرابعة انتظر ثم بعد ذلك يصلي العشاء، وإذا كانوا مسافرين وهم سيصلون ركعتين باعتبارهم قاصرين فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة الثالثة وبعد ذلك يصلي العشاء، أما وقد حصل منه ما حصل فإنه قد أخل بالترتيب، وكان ينبغي عليه أن يراعي الترتيب ما بين المغرب والعشاء، فالأحوط له أن يقوم بإعادة الصلاتين مراعاة للترتيب، وإن كان هناك من العلماء من يرى أن الترتيب يسقط في مثل هذه الحالات.
شكر الله لكم معالي الشيخ. تقول أماني في سؤالها هل الغسل من الجنابة يلزم أو يلزم أن يتوضأ الإنسان في نهايته في آخره؟
الغسل من الحدث الأكبر عموما سواء كان من الجنابة أو من الحيض، هناك غسل كامل وهو أن يتوضأ الإنسان ثم يغسل يمينه ثم يغسل شماله، فهذا هو الأكمل، وهناك الغسل المجزئ وهو أن يقوم الإنسان بتعميم الماء على بدنه كله مع المضمضة والاستنشاق، ويكون نوى بذلك رفع الحدث فيندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع ضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله وولده. شكر الله لكم معالي الشيخ.
شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله من الجميع.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. شكرا لكل الإخوة والأخوات. هذه تحيات الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم قد قام بترجمة هذه الإشارة، تحية الأستاذ عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن علي الركبان، ولكم تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.